أصل في حق المسلم على المسلم وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل. قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. الحديث قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخره هذا نهي، وكما هو معلوم أن النهي يفيد التحريم في مثل هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا يعني أن الحسد محرم، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان تحريم الحسد وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكذلك التناجش محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في غير ما حديث، عن النجش وعن النجش في غير ما حديث، وكذلك التباغض والتدابر وأشباه هذا مما يزيل المحبة أو يزيل الإلفة بين المسلمين، فإنه ممنوع منع تحريم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، الحسد فسر بعدة تفسيرات، ومنها أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وأيضا من الحسد أن يعتقد أن هذا الذي أنعم الله عليه ليس بأهل لهذه النعمة ولا يستحق فضل الله جل وعلا. ولهذا فحقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره ونعمته، فلهذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فليس الحسد مقتصرا على أنه يأثم به صاحبه فقط، بل يذهب بعض حسنات صاحبه لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله جل وعلا، حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله جل وعلا ونعمته.
انتهى الوجه الأول.
لفضل الله جل وعلا ونعمته، ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة، حيث يقول بعضهم هذا حرام أن يعطى كذا وكذا، هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة، هذا حرام أن يكون عنده المال، وأشباه ذلك مما فيه ظن سوء بالله جل وعلا واعتراض على قدر الله وعلى نعمته وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء. فالواجب إذن على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه، وقد مر معنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحسد بضد ذلك، فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه أو أنه يعتقد ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله جل وعلا. قال ولا تناجشوا، وهذا أيضا يدل على تحريم النجش، وقد تقرر في الأصول أن النهي إذا تسلط على المضارع فإنه يعم أنواع المصدر، لأن المضارع عبارة عن حدث وزمن، فتسلط النفي على الحدث، تسلط النفي أو النهي على الحدث، والحدث نكرة فعم أنواع. فإذا نقول هنا في قوله لا تحاسدوا يعم جميع أنواع الحسد، وقوله ولا تناجشوا يعم جميع أنواع النجش بالسكون أو النجش بالتحريف. والنجش أو النجش فسر بعدة تفسيرات، وأعمها التفسير اللغوي، وهو أن النجش أن يسعى في إبطال الشيء بمكر واحتيال وخديعة، أو هو السعي بالمكر والخداع والحيلة، وهذا عام يشمل جميع أنواع التعامل مع المسلمين. فإذا قوله ولا تناجشوا أي لا يسعى بعضكم مع بعض بالخداع والحيلة والمواربة وأشباه ذلك من الصفات المذمومة. ويدخل في هذا النجش الخاص، وهو المستعمل في البيع بأن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها، لأن هذا سعي في ازدياد السعر بمكر وحيلة وخدع، فهو سمي ذلك بالنجش أو النجش، لأنه فيه المكر والخداع والحيلة، فيمنع ويحرم أن يسعى المسلم مع إخوانه المسلمين بالحيلة والخداع والمكر بأي نوع، بل المسلم مع إخوانه يسير على نية طيبة، وعلى أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن لا يخدعهم ولا يغرر بهم، بل يكون معهم كما ينبغي أو كما يحب أن يكون معه. وزيادة المرء في السعر وهو لا يريد الشراء حين الصوم على السلعة، هذا من أنواع الحيلة والخداع، ولهذا فهو منهي عنه ومحرم، يأثم به صاحبه إثم المحرمات. قال ولا تباغضوا، والتباغض هنا أيضا عام في كل ما يكون سببا لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال، فكل قول يؤدي إلى البغض فأنت منهي عنه، وكل فعل يؤدي إلى التباغض فأنت منهي عنه. فالمؤمن مأمور بأن يسعى بما فيه المحبة بين إخوانه المؤمنين، وأما ما فيه التباغض فهو حرام أن يسعى فيه بقوله أو قلمه أو كلام أو عمله أو تصرفاته، إشارته أو لحظه، حتى إن الرجل لا ينبغي له أن يبغض، بل لا يسوغ له أن يبغض أي مسلم كان، لأنه قد أحبه لما معه من الإسلام والتوحيد، فهذا يجبر غيره، وإن أبغضه بغضا دينيا فهذا لا حرج، ولكن البغض الدنيوي هو الذي نهي عنه هنا. فسبب البغض إذا كان دينيا مشروعا فهذا مطلوب ولا بأس به، لكن بالنسبة للمسلم فإنه لا يبغض بالجملة، بل يجتمع في حق المؤمن أو في حق المسلم ما يكون معه الحب له، وهو ما معه من الإيمان والتوحيد والطاعة، وما يكون معه البغض له، وهو ما قد يكون يقترفه من الإثم والعصيان. فإذا في المؤمن والمسلم يجتمع الموجبان في الدين، الحب والبغض، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تباغضوا، قال العلماء هذا في السعي فيما فيه التباغض في أمر الدنيا، أما إذا كان لأمر شرعي وديني فإن هذا مطلوب ولا يدخل في هذا النهي. والسعي في البغضاء بأنواع كثيرة، وحتى الرجل مع أهله ينبغي له أن يسعى فيما فيه المودة والمحبة وألا يبغض، وإذا حصلت البغضاء فإنه ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. وهكذا قاعدة عامة أن المؤمن لا يسوع له أن يبغض مؤمنا يعني بعامة، بل ينظر إليه إن حصل في قلبه بغضاء فينظر إلى أخيه المؤمن وينظر ما معه من الخير والإيمان والطاعة، فيعظم جانب طاعته لله على نصيب نفسه وحظ نفسه، فيتنقلب البغضاء عنده هونا ما ولا يكون بغيضا له بغضا تاما أو ما يوجب المقاطعة أو المدابرة. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، يعني لا تسعوا في قول أو عمل تكونوا معه متقاطعين، لأن التدابر أن يفترق الناس كل يولي الآخر دبره، وهذا يعني القطيعة والهجران. وحجر المسلم وقطعه حرام إذا كان لأمر دنيوي، فالهجر ينقسم إلى قسمين: هجر لأمر الدين، وهذا له أحكامه المختصة وضابطها أنه يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر، وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك وأمثال ذلك. والقسم الثاني: الهجر لغرض دنيوي، أن يهجر المسلم أخاه لغرض له للدنيا، لإيذاء آذاه أو لشيء وقع في قلبه عليه. فالهجر إذا كان للدنيا فللمسلم أن يهجر أخاه للدنيا إلى 3 أيام، وما بعدها فحرام عليه أن يهجره. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يهجر مسلم أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء: الهجران إلى 3 مأذون به في أمر الدنيا، يعني إذا كان لك هذا لحظ نفسك، أما هذا لحظ نفسك إلى 3 أيام، وما بعدها فحرام أن تهجر أخاك فوقها، وخير الرجلين الذي يبدأ بالسلام. أما أمور الدين فهذه بحسب المصلحة كما ذكرنا في القسم الأول، قد يكون هجرانا إلى أسبوع أو إلى شهر أو يوم بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو مثلا أن يقول لمن أراد أن يشتري سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، أو لمن أراد أن يبيع سلعة ب10 أنا أخذها منك ب11، وأشباه ذلك، يعني أنه يغريه بأن لا يشتري من أخيه أو أن يبيع عليه. ففي هاتين الصورتين حصل بيع على بيع المسلم، وهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا مشروط بأن الذي يعرض الشراء من هذا الذي يريد أن يبيع شيئا، أو يعرض البيع لهذا الذي يريد أن يشتري شيئا بأكثر في الأول وأقل في الثاني، هذا مشروط بأنه بأنه حصل بين الأول ومن يريد أن يبيعه أو أن يشتري منه انفصال وتراضي. مثلا يأتي إلى صاحب دكان يقول: أنا أريد أشتري هذه، فيتفاصلان على أنه سيشتريها بكذا، وهذا راضي سيشتريها، فيأتي أحد ويقول: تعال أنا أعطيك مثلها بكذا وكذا بأنقص، أو أشبه ذلك. فإذا كان هناك رضا من البائع للسلعة على من يبيع عليه أو رضا ممن يشتري وتفاصل بينه وبين من أراد الشراء منه أو البيع عليه، فإنه هنا يحرم أن يدخل أحد فيتدخل في هذا المبيع إذا تفاصل وتراضيا، وهنا يعني تمت مقدمات العقد بالاتفاق على الثمن والعزم على الشراء، فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل. ونفهم من هذا أنه لو تدخل قبل أن يعقد هذا وهذا، يعني ما دام أنه في فترة النظر انتقل من دكان إلى دكان وأشبه ذلك، فهذا لا بأس به، فيشرط تحريم البيع على بيع أخيه بما كان فيه تفارق بالقول أو انفصال بالقول بالعزم على الشراء أو العزم على البيع. إذا حصل العزم وأجابه البائع أو المشتري فإنه لا يجوز التدخل في ذلك. في أمثالها مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإن المرأة إذا تقدم إلى أحد خاطبا وسمع به فلان من الناس، سمع أن فلانا خطب، فإن ردوا عليه بالرضا فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول أنا أريد ابنتكم ممن علم أنهم أجابوه ورضوا به، لكن قبل أن يجيبوه بالرضا له أن يدخل كخاطب من الخطاب. وهكذا في هذه المسألة في قوله لا يبع أحدكم على بيع بعض، قال عليه الصلاة